أن هناك مسلمين ما يزالون يقولون لا إله إلا الله، لا بأقوالهم فقط، إنما يقولونها بقلوبهم بأرواحهم بمنهج حياتهم، يقولونها يقصدونها حقا، ويعيشون في ظلها، ويعيشون على نحو مما عاش المسلمون الأوائل الذين قال فيهم أبو بكر رضي الله عنه إنه قوم أحرص على الموت من حرص أعدائهم على الحياة. في عام 1948 حين أعلنت الدولة وقامت مسرحية الحرب بين الدول العربية والكيان اليهودي، وتراجعت في نهايته الجيوش العربية إلى خط الهدنة المقرر من قبل، المقترح عليه من قبل، الذي يعرف القادة المحاربون في المسرحية أنهم سيعودون إليه بعد المسرحية. حين قامت تلك المسرحية كان فتية من المؤمنين بالله، من الذين يريدون أن يصلوا إلى الله شهداء أو منتصرين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، الشهادة أو المنتصرين. كان فتية يملأ قلوبهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقاتلون في أرض فلسطين، وما كانوا يذهبون في أي معركة عن مئة، ولكنهم كانوا يقاتلون بقوة الإسلام، بقوة الإيمان، القوة التي لا تغلب. فما إن عرفهم اليهود وعرفوهم في معركة أو معركتين، حتى صاروا إذا سمعوا صيحة الله أكبر ولله الحمد يفرون من مستعمراتهم تاركين أسلحتهم وذخائرهم لينجوا بجنودهم. عند ذلك تقرر أنه لا يمكن للدولة الوليدة أن تعيش إلا إذا قضي على هؤلاء الفتية المقاتلين. وكان تخطيط عالمي اشتركت فيه كل قوى الشر العالمية للقضاء على هذه الحكمة من المؤمنين، لكي تستقر الدولة في مأمنها، لكي لا يزعجها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقتلت تلك الفئة من الشباب، وحولت وقتلت وعذبت، عذبت عذابا لا مثيل له في التاريخ الا محاكم التفتيش في لندن. وما كان يقصد بمحاكم التفتيش في لندن الا القضاء على الاسلام والمسلمين في تلك البلاد. لم تكن مجرد حرب، لم يكن مجرد اضطهاد، انما هو تعذيب منظم للعباد. ولكن قدر الله شيء وما يقدره البشر شيء آخر. قدر البشر أن تفنى هذه الحكمة من الفتية المؤمنين، أن ينتهي الإسلام من الأرض لتستقر تلك الدولة، لتستقر قلوب الصليبية الحاقدة، لتسقط الثمرة التي طالما اشتهوها وظنوا انها طابت واستوت وانها واقعة في ايديهم لا محالة. قدروا ذلك، وقدر الله ان يقوم بعث الاسلام في كل بلاد العالم. قدر الله أن ينشأ جيل جديد من الشباب يقول لا إله إلا الله، لا يقولها بلسانه فقط، انما يقولها بلسانه وقلبه يعيشها. يريد الاسلام واقعا معاشا، لا يريده كلمات جرفاء، لا يريده شعارات، لا يريده افكارا موضوعه في كتب، سواء كانت تلك الكتب صحيحة التطوير للإسلام أم فاسدة التطوير. إنها في حالتيها لا تصلح، الكتب وحدها لا تصلح، الشعارات وحدها لا تصلح، الأفكار الميتة الجامدة لا تصلح. إنما يصلح لا إله إلا الله محمد رسول الله عقيدة حية تملأ القلب، تشكل السلوك، تغير الواقع. ومشيئة الله الغالبة، الله الذي أنزل هذا الدين ليبقى إلى يوم القيامة وليظهره على الدين كله، وحفظ كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حيث لم تحفظ سيرة ولا سنة لنبي من قبله إلا ما حفظه القرآن من سير الأنبياء السابقين. هذا الدين الذي أنزله الله ليبقى لن ينحى من الأرض بإذن الله، فيخيط الله له بقدر منه جنودا يحمونه، لا بد من هؤلاء الجنود. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ولقد كان يكفي لعقولنا نحن أن يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره، فماذا بعد نصر الله؟ ولكن الله يلفتنا إلى سنة من سنن، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لا بد أن يكون هناك مؤمنون في الأرض يكونون جنودا، يكونون ستارا لقدر الله، يجري الله قدره، ولكن من خلال هذا الستار البشري جنود المؤمنون يعيشون لا اله الا الله محمد رسول الله، يعيشونها واقعا حيا، يسلكون بها سلوكهم الواقعي، فينصر الله بهم هذا الدين. الواقع الذي عشناه في نهاية القرن الرابع عشر ودخلنا فيه مستهل القرن الخامس عشر هو هذا الواقع الذي وصفته لكم. الصليبية والصهيونية جاثمتان على أرض الإسلام، تمتهنان كل كرامة في الأرض الإسلامية، يسلبون المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم، ينتهكون أعراضهم، ينتهكون قلوبهم وأرواحهم بالغزو الفكري، يضعون في تلك القلوب أفكارا غير إسلامية وسلوكا غير إسلامي واتجاهات غير إسلامية. وفي ذات الوقت بعث إسلامي جديد يملأ قلوب حكمة من الشباب، قليلون هم نعم بالنسبة لتعداد المسلمين، ولكنهم هم الأمل، هم البشير الذي نستبشر به بالنسبة للقرن الخامس عشر وما يتلوه إن شاء الله من القرآن. قلت في مستهل كلامي إن الاستبشار، إن الأماني الخاوية لا تغير شيئا ولا يغير الله بها شيئا في الواقع، إنما يغير الله حين يغير الناس ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل حدث التغيير؟ نعم، لقد بدأ يحدث، بدأ منذ نهاية القرن الرابع عشر وندخل القرن الخامس عشر، وهذا التغيير قائم، هذا التغيير قائم في قلوب تلك الفئة من الشباب، إن تكن قليلة اليوم بالنسبة لتعداد العالم الإسلامي 1000 مليون، الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لمحة من لمحات الوحي حدث المؤمنين قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء. هذه الألف مليون من البشر التي تعمر الأرض الإسلامية غثاء كغثاء السيف، لا يقام له ولي، تقضى الأمور وهو غائب، كما كان الشاعر العربي القديم يقول عن قبيلة تيم: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون أو يشهدون. كذلك الحال مع هذا الغثاء الذي يملأ الأرض الإسلامية، ولكن يشاء الله أنه من وسط هذا الغثاء يبرز هذا الجيل الذي نستبشر به ونرجو من الله على يديه الخير، جيل يرجع الى اصول الاسلام الصحيحه من كتاب الله وسنه رسوله وسيره السلف الصالح، يريد الاسلام واقعا حقيقيا خاليا من الربش، لا يريده شعارات، لا يريده الفاظا، لا يريده افكارا جامده، انما يريده واقعا حيا ماخوذا من المنبع الصافي من كتاب الله وسنه رسوله، ومقتدى فيه بالسلف الصالح الذي كان يعيش الاسلام حقا ويدرك معانيه حقا ويصدقه في واقع حياته حقا. هذا هو البشير الذي نستبشر به بالنسبه للقرن الخامس عشر. وما نقول ابدا ان الظلمات قد انتهت وان المشكلات قد حتى يردكم عن دينكم ان استطعتم. ان اعداء الله الذين ذكرهم الله في كتابه المنزل انهم فئات اربع: اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون. هؤلاء هم اعداء لا اله الا الله، وهؤلاء هم الذين لن يكفوا ابدا عن ادائهم في الاسلام. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم، وقال عن المشركين عامة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ومصداق ذلك هو الواقع الذي نعيشه، بل هو مصداق بل مصداقه الأربعة عشر قرنا الذي عاش الإسلام في الأرض. ولكن هذا القرن بصفة خاصة، أقصد القرن الرابع عشر، كان مصداقا لتلك العداوات: اليهود والنصارى في كل بلاد الأرض، المنافقون، المشركون، وهم اليوم فئات كثيرة، أبرزهم الصهيونيون والملحدون الذين يعادون هذا الدين عداوة لا هوادة فيها، والذين يتحالفون يلتمون عداواتهم مع المعسكر الغربي حين يبرز الإسلام، وهم في حرب دائمة مع أوروبا وأمريكا، إلا حين تكون القضية قضية الإسلام يتحالف الأمريكان والروس، كما تحالفوا في تقسيم باكستان إلى شرقية وغربية، وكما تحالفوا في أفغانستان. إن المؤامرة التي تمت في أفغانستان ونفذها الشيوعيون كانت جزءا من المعسكر الغربي، وإن كان المعسكر الغربي يتصايح بين الحين والحين. إنه صياح يشجع القاتل على ذبح الفريق. إنك إذا وجدت رجلا يمسك بالسكين ليقتل إنسانا ثم وقفت تصيح به من بعيد: عيب يا شيخ، ماذا تصنع؟ إنك تكون تشجعه في الواقع على أن يتم جريمته. وهذا هو الذي حدث من أمريكا بالنسبة للشيوعيين، هم الذين هيئوا لروسيا ان تغزو افغانستان. نعم ان الشيوعيه لها حقدها الخاص وهو أشد الحقد، ولكنهم يتآزرون جميعا. ما من قضية يبرز فيها الإسلام إلا تتكالب كل دول العالم، اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون كلهم في كل أرجاء الأرض يتكالبون للقضاء على الإسلام والمسلمين. ما أقول في استبشاري الذي أعبر عنه، إنني أغفل عن الواقع الموجود، أغفل عن الظلام الذي يكتنف المسلمين، أغفل عن المذابح التي تقع في كل أرض الإسلام للمسلمين، أغفل عن مذابح سوريا
الله أكبر
أو مذابح أفغانستان أو مذابح الفلبين أو مذابح تشاد أو مذابح أوغندا أو مذابح كل بلد من بلاد المسلمين تقع فيه مذابح إلا من رحم ربك. لا أغفل عن ذلك الواقع ولا أغمض عيني عن الظلام الكائن اليوم، ولكني فقط أقول إن هناك فارقا بين بداية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر. لقد استعرضنا معا أهم الأحداث أو أكبر الأحداث في القرن الرابع عشر، فكيف كان حال المسلمين حين وقعت تلك الأحداث؟ كانوا في يأس حين زالت الدولة الخلافة، يأسوا، قنصوا، خرجوا من الإسلام، انسرقوا منه، ذهبوا وراء أوروبا شرقها وغربها، ظنوا أن طريق الخلاص هو أن يتبعوا أعداءهم حتى إن دخلوا بحر ضب دخلوا. أوروبا نبذت دينها فانسلق المسلمون من دينهم. أوروبا عرت نساءها فعر المسلمون نساءهم وأخرجوهن في الشوارع وفي الشواطئ عالية. أوروبا قالت إن التقدم يقتضي القضاء على الدين لأنه خرافة، فقال مسلمون أو من يحملون أسماء المسلمة إنه لا بد لنا لكي نتقدم أن نقضي على الغيبيات، أن نقضي على الخرافات لكي نتقدم. قالت أوروبا أن التقدم هو المصانع وهو التقدم المادي وهو التكنولوجيا، بعيدا عن عالم الروح، بعيدا عن الدين، بعيدا عن الله، بعيدا عن اليوم الآخر. فقام المسلمون أو من يتسمون بأسماء المسلمين يقولون هلما ننشئ المصانع، هلما نتعلم التكنولوجيا، ولكن على أساس قتل الدين وإزالة تلك الغيبيات من النفوس. ذلك كان القرن الماضي. واليوم تقع الأحداث في العالم الإسلامي وستستمر، لأن العداوات المتأصلة ما زالت متأصلة، ولأن القوة الإسلامية لم تنم بعد إلى الحد الذي تصد فيه العدوان الصليبي والصهيوني والشيوعية والإلحادية. ولكن الفارق هو أن موجة الانسلاخ من الإسلام كانت هي عنوان القرن الرابع عشر، وموجة العودة إلى الإسلام هي عنوان هذا القرن والقرون التالية بإذن الله. أنا آسف أخذت من الوقت أكثر مما ينبغي، لكن أريد أن أستكمل الموضوع سريعا، فلا لا تضجروا إن شاء الله. إني أستبشر مستقبل الإسلام لأمرين كبيرين. الأمر الأول هو الذي شرحته، قيام حركات البعث الإسلامي في كل مكان في الأرض الإسلامية، العودة إلى الإسلام، الرغبة في تطبيق الإسلام بصفائه، بنقائه، بحيويته، بحركيته، بواقعيته. الأمر الثاني الذي يبعث الاستبشار في نفسي، لا مجرد أماني ولكن قراءة للواقع، وقراءة للواقع على ضوء السنن الربانية. الأمر الثاني
هو ان الحضارة الاوروبية اخذة في نسيان، ويتبادر الى الذهن هذا السؤال: ما علاقة هذه البشرى او هذا الاستبشار بانهيار الحضارة الاوروبية؟ نعم، لقد كان اشد ما فتن المسلمين عن دينهم في القرن الماضي بصفة خاصة هو هذه الحضارة الاوروبية. ذلك لان قوما من المسلمين او ممن يحملون اسماء مسلمة قالوا لانفسهم: هذه اوروبا بلا دين، وهي قوية ممكنة في الارض، ونحن مسلمون، ومع ذلك فنحن جهلاء ونحن ضعاف ونحن متخلفون، فما قيمة الدين إذن؟ فلننبذه ولنصنع مثل ما صنع الأرض. تلك المعادلة الخاطئة غير المستبصرة كانت سببا في فتنة الشباب المسلم في القرن الماضي. لقد شهدوا جزءا من سنة الله ولم يدركوا بقية السنة ولم يدركوا الحكمة. لقد وجدوا أوروبا الكافرة ممكنة في الأرض، نعم، ولكن ذلك لا يخالف سنن الله، وحاشا لشيء يقع في الأرض أو في الكون كله أن يكون مخالفا لسنن الله. لقد نسي أولئك الذين فتنوا بأوروبا، بل لم يتدبروا أصلا قرآنهم الذي بين أيديهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول الله موضحا ومبينا ما هو واقع أوروبا اليوم وواقع أمم سلفت من الجاهليات القديمة، يقول سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم، هذه هي السنة الربانية. نسيت أوروبا ما ذكر به، نسيت إلهها، نسيت الآخرة، وانحصرت في الحياة الدنيا وعلى مستوى من أحط المستويات من الحرص على الحياة الدنيا ومتاعها الدنيا. فماذا فعل الله بهم؟ فتح عليهم أبواب كل شيء، أبواب القوة السياسية، أبواب العلم، أبواب التكنولوجيا، أبواب القوة الحربية، أبواب القوة الاقتصادية، كل أبواب القوة. انظر إلى العبارة: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم، هذا جزء من السنة الربانية، ولكن المتدبر لكتاب الله يعرف النهاية المحسوبة لهؤلاء القوم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولقد بدأت السنة تتحقق، بدأ هذا الكيان الشامل المخيف بدأ يتدفق. القوة المادية ما تزال في أيديهم، نعم، ولكن كتابهم ومفكريهم وفلاسفتهم هم الذين يقولون إن هذه الحضارة آينة من السقوط، آخذة في الحضارة لقدومها مما يسمونه هم القيم الروحية، ومما يسميه الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا البناء الشامخ المخيف الذي أذاء قلوب المسلمين في القرن الماضي يبدأ اليوم يتدلدل. ولو قلت للناس قبل 10 سنوات إن الحضارة الأوروبية آخذة في الانهيار ما صدقوه، لكنهم اليوم والحمد لله يصدقون، لأن أوروبا تقول هذا عن نفسها، تقول إنه ما لم يتغير واقع الحياة الأوروبية، ما لم يعودوا إلى القيم الروحية فإنهم صائرون إلى الانهيار. ماذا يهمنا نحن من انهيار أوروبا؟ أنشمة فيهم؟ كلا، لا شمال، ليست القضية قضية الشمال، إنما هي إرادة الخير للبشرية كلها وأوروبا من بينها. إن أوروبا حين مكنت فتنت وزادت جحودا وزادت بعدا عنها ولم تعود إلى الله أبدا إلا بطالة، لن تعود حتى يهتز كيانها الفساد، لم تعود حتى تحس ان بنيانها يتقوى، يعني ذلك الا قدر الله لها تعود الى الله، فيغير الله لها حين تغير ما بانفسها. ونحن لا نشمت في اوروبا حتى كفار، انما نريد لهم ان يهتدوا، نريد لهم الخير الذي انزله الله علينا وعرفنا اياه، نريد لهم ان يهتدوا بهدى الله، ولن يهتدوا حتى يزلزلوا، حتى يحسوا ان بنيانهم قد اخذ يتقوى. ولقد بداوا يحسوا، فبدا افراد منهم يدخلون في دين الله، ولكننا نطمع غدا لا ان يدخلوا في دين الله افرادا، انما يدخلوا في دين الله اقوالا. ارايتم ما الذي يمنعهم اليوم من الاسلام؟ انهم حائرون، ان القلق والحيره والضياع تملا عليهم حياتهم، فتضيق بهم الارض وتضيق قلوبهم بهم، فينتحرون ويصيبهم الجنون والقلق والامراض العصبيه والامراض النفسيه، ويفلون يريدون العلاج، يبحثون عن الطريق، يدخل بعضهم في البوذيه يظنون انها هي الطريق، يدخل بعضهم في الهندوكيه يظنون انها الطريق، بعضهم يدخل في عباده كريشنا وهي احدى العبادات الجاهليه القديمه التي تعاد الى الحياه اليوم في اوروبا وامريكا، ويدخل طريق منهم في الاسلام. لماذا لا يدخلون كلهم في الاسلام؟ اولئك الباحثون عن الطريق، وهذا الطريق الى الاسلام. تعلمون ما الذي يخطهم؟ انما يخطهم واقع المسلمين، يسمعون كلاما طيبا عن الاسلام في الدعوه، في الكتب، في المحاضرات، في الفحول التي تلقى عليهم، ثم يقولون للدعاء، يقولون اذا كان الاسلام بهذا الشكل فلماذا كانت حياتكم انتم نقيضا بما تقولون. من اجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو يعلم المؤمنين: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ولكن الجيل الجديد النابذ في رحاب الاسلام الذي نستبشر به الغرب، نستبشر به ايضا بمستقبل البشريه، ان الحائرين الضالين الذين ينزعهم الضياع فيبحثون عن الطريق سيجدون الطريق غدا حين يجدونه في واقع سلوكي مفضل، حين يجدون مجتمعا اسلاميا يعيش الاسلام حقا، يعيش لا اله الا الله محمد رسول الله مع بقيه اركان الاسلام. عندئذ فان الجادين في البحث عن الطريق سيجدون الطريق امامهم وسيدخلون في دين الله اكبر. متى يحدث ذلك؟ ذلك غيب، ولكننا نرى بشائره منذ اليوم. ثم نستبشر ونختم حديثنا بهذه البشرى التي جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث بلسان الوحي: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوه، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي فتعال فاقتله، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وفي احدى روايات الحديث روايه عجيبه بالنسبه لنا ولا عجب في الوحي، في احدى روايات الحديث: انتم شقي الاردني وهم غربي، فيتحدد مكان المعركه بالضبط، المعركه التي تتهيا بوادرها اليوم. فقال واحد من الصحابه: ما كنا ندري ما الاردن حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. انها لبشريات وما اقول ابدا ان الواقع الحالي مشرق مريبا للاعصاب. اقول انهم يقتربوا الظلام، تقتربوا العقبات، تقتربوا المشقات، تقتربوا المشارق المعلقة للمؤمنين في كل مكان في الارض. نعم، ولكن البشرى غالبة باذن الله. اني امد بصري على القرن القادم وقرون تالية باذن الله، فارى ان هذا البشير الذي يولد اليوم او الذي ولد في نهاية القرن الماضي سيكبر باذن الله، يترعرع كما وصف الله المؤمنين محمد رسول الله والذين معه اشجاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزله فاستغلظ فاستوى على سوته يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. يترعرع هذا الجيل باذن الله ويمتد هذا الخط على الافق فيلتقي بخط انهيار الحضارة المادية الكافرة فيكون النصر المعظم باذن الله وتكون جولة جديدة للإسلام يدخل فيها الناس في دين الله أقوالا وتقوم المعركة الكبرى بين الإسلام وبين أكبر أعدائه بين المسلمين وبين اليهود فينتصر المسلمون بعون الله وتكتب صفحة جديدة للإسلام. ذلك ما خطر في نفسي من خواطر في مستهل القرن الخامس عشر. احببت ان اشرككم فيها، احببت ان تشاركوني استبشاري بهذا القرن لا على انها مجرد عملي ولكن باذن الله على رصيد من الواقع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايها
الاخوه،
لا يسعنا الا ان ندعو الله عز وجل لفضيله المحاضر الجليل هذا الامل الذي اعاده الى نفوسنا والذي وضح لنا فيه بشائره التي نراها كانها راي عين. الان ايها الاخوه لصوت الشعر كلمه، قصيده شعريه من وحي المحاضره والواقع، عنوانها أمة الإسلام وتطلعها إلى المستقبل المشرق لفضيلة الأستاذ محمد ضياء الدين الصابوني الموجه التربوي للعلوم العربية بالجامعة. ضيوفنا الاعزاء، فضلة الهيئة التونسية، اخواني وزملائي الطلاب، اخواني وابنائي الطلاب، احب ان اقدم بيتين فقط من قصيدة اخاطب فيه الشباب. لكم يا شباب الحق يا فتية الهدى سراج على الأيام في هدي أحمد، لكم في رسول الله أعظم أسوة ولا عز إلا باتباع محمد. لكم يا شباب الحق يا فتية الهدى سراج على الأيام في هدي أحمد، لكم في رسول الله اعظم اسوة ولا عز الا باتباع محمد. امتي افدي علاها بدم، كم تغنيت بها للافم، شع نور الحق من ارجائها فاضاء الكون نور الحرم انه الاسلام من ينصحنا قوة الايمان عند الاثر، انه الايمان يزكي ثورة تتحدى كل هول مظلم. امتي عزت باسمى دعوة حيث ساند الحق روح الامم، خلقها الله ضياء ساهرا وعباها من كريم النعم. صبغة الله ومن احسن من صبغة الباري الجليل الاعظم. امة قد اخرجت هادية مصدر العدل ورأي الزمم، تشبح الامجاد في اوطانها وتناديها لنصر اقدمي. امتي من طأطأ المجد لها وتسامت فوقها من انجم، امتي من داهت الدنيا بها قد تحلت باجل القيم. ما درى التاريخ عنها انها خضعت للغاصب المنتقم، ففي التاريخ عن فاروقها هل رأى مثل الامام الملهم كأبي بكر وسعد حمزة أسد الله الأخجري المقدم، وعلي خلفة يشبهه أو كسيف الله بين الأمم. قد تحل النص عنها عندما هجرت هدي الرسول الأعظم. أمتي يا أيها الحق الذي صاغه الرحمن منذ القدم، أمتي يا أيها النجم الذي شعر ابن العاصف المحترم، قد غفرنا بعد عز سالكا وابتلينا بعدو المجرم. خير الجند على ساحاتنا وقمعنا برخيص المغنم، ناتت النخوة في أعناقنا، ناتت النخوة في أعناقنا، أين منا نخوة المعتصم. وبقاة الطير صارت أنشرا تتحدى كل شهم مقرم، وقد الميتان من أبطالنا فجرعنا من فؤوس العلقم. وغدا تعلو على راياتنا راية الذل وسم الأرقم، وعلى الأشلاء يبني صرحه مثل ما فعل صروف الهار. ثم داس الحق في اقداسنا ومضى يختال مثل الضيغم، اي عز ترتديه امة ساقها الراسم فوق القدم، اي عز ترتديه امة حجرت شرع النبي الاكرم. فابعث اللهم في اعماقنا وقتة الإيمان مثل الحمم، فجر الإيمان في ذراتنا، فعسى يبعثنا من عدم عودة للدين، فالنصر لنا أكثر في نصره عن أمل. بورك العدل، فكم من همة أحيت الأقوام رغم الظلم، قد أفاقت أمتي من نومها وتخطت كل قصد أطعم. نفخة القرآن في أعناقها، شعلة الإيمان تسري في الدم، إنه الإسلام في قوته، إنه الإسلام في عزته، لم يطع رأسه لم يهدم، أصله في الأرض راسا إنما فرعه الشارق فوق الأنجم. فضل الله وما شاء قضى، قدر الله وما شاء قضى، لن يكون النصر للمستسلم. هذه جامعة قد خرجت كن لقراس أبي العربي، تخذ القرآن دستورا لهم، خير هذا للطريق الأقوم، شعلوا العلم من أرجائها نبعث الروح وشحذ الهمم. إنه النور الذي يغمرها ساحقا بالحق فرح الظلم. يا لها جامعة شاملة قد تآخى عرضها بالعجب، هي ميدان كفاح دائب، وهي محور لقلب المسلم انتم يا اخوتي قادتها والمرجون لحمل العلم. انتم من خير قوم نهضوا نشروا الدين والنور الحكم فإلى فجر جديد حالم، وكما يقول فضيلة الدكتور المحامي، وإلى بعث جديد مؤمنا يبعث الآمال وسط الظلم، وإلى مستقبل ننشره عزك الشارك فيه فاسلم، وإلى فتح جديد مسلما يسلك الإلحاد مدحورا علي، جاء نصر الله والفتح به فارتقد يا قطب عز المسلمين. وإلى فتح جديد مؤمن يسلك الإلحاد مدحورا علي، جاء نصر الله والفتح به فارتقد يا قطب عز المسلمين. كم لكم من دعوة صادقة، كم لكم من منهج منتظم، قد عقدت العزم في اعلامنا امل الاسلام فخر الامم، صدقوا معهم وعلى نصرة الدين وحفظ الزمم، امل الاسلام في نهضته ومنار للشباب المدخل، انه العلم الذي يحفزنا للمعالي وارتقاء القمم، انه العلم الذي يمنحنا نهلة الايمان في القلب الظمي، تلكم الاصغار هبت حرة تتحدى كل ظلم مجرم، تتحدى دولة كافرة لا تبالي بسياط الامل، كيف يهدي الله قوما كفروا واستباحوا كل ارض ودم، كلنا هب الى نصرتها نقتدي بالروح او بالقلم، جاهدوا فالنصر في ظل الوغى بكفاح يجعل الشكل كبير، لم تدعه ان الامه الا هوت بعد اجيال هوية قدمي، ابشروا بالنصر من رب العلا من رب على علم الانسان ما لم
انتم الامل، فان اجتهدتم تحقق الامل، وان قصرتم كنتم سببا او طرفا في سبب تحقيق هذا الامل. اسال الله عز وجل ان نكون جميعا منصممين تصميما جاهزين على تحقيق امال المسلمين. ايها الاخوه، هناك لقاء في الاسبوع القادم مع محاضرات لفضيله الشيخ عبد القادر حبيب الله السندي بعنوان دراسات السنة النبوية، فإلى الأسبوع القادم نستودعكم الله ونسأل الله التوفيق
للجميع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أبنائي وإخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا القرن الهجري الجديد استبشر كثير من المسلمين، وهي ظاهرة طيبة نرجو أن يحقق الله من ورائها الخير الكثير، ولكن الاستبشار وحده لا يكفي إذا كان مجرد أمانية خاوية. يقول سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأماني الفارغة لا تغير شيئا ما الواقع ولا تحدث ما نرجوه من الخير، إنما يحدث هذا التمني أثره الطيب بإذن الله حين يكون استبشارا مبنيا على عمل، استبشارا له رصيد من الواقع. ونريد في هذه الليلة أن نتدارس معا أمر هذا الاستبشار بالقرن الهجري الجديد، هل هو مجرد أماني أم إنه استبشار له رصيد من الواقع؟ وما ذلك الرصيد على وجه التحديد؟ ما حجمه؟ ما الذي ينذر به؟ ما الذي نرجوه من وراءه؟ أقول بعد أجيبت إن الله لا يغير أحوال البشر بأرقام السنين ولا بأرقام القرون، فكوننا دخلنا في قرن تاريخي جديد ليس معناه بالضرورة أن يغير الله ذنبه، إنما علمنا الله سبحانه وتعالى طريق التغيير. قال عز من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فطريق التغيير إذن الطريق الذي يغير الله على أساسه واقع الناس هو أن يغيروا ما بأنفسهم، والتغيير بحالتين: من سيء إلى حسن أو من حسن إلى سيء لا يحدث في حياة الناس إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنعم الله على قوم النعمة فإنه يحفظها لهم ما داموا هم حافظين لها، فإذا غيروا ما بأنفسهم فإن الله يغير حالهم إلى حال سوء والعياذ بالله. ثم إنهم إذا كانوا في حال سوء وأرادوا أن يخرجوا منها إلى حال خير فإن عليهم باجبًا أن يغيروا ما بأنفسهم إلى خير، فيغير الله ما بهم من سوء ويبدل أحوالهم إلى خير. فعلى هذه القاعدة أو على هذه السنة الربانية التي لا تتبدل ولا تتحول ككل سنن الله سبحانه وتعالى نتدارس أمر هذا القرن الجديد. هذا الاستبشار التغيير هل هو مبني على واقع في نفوس الناس؟ أي بعبارة أخرى هل بدأ الناس يغيرون ما بأنفسهم؟ فنتوقع إذن أن يغير الله لهم، أم إنهم ما زالوا يسيرون على الحال الذي يسيرون فيه فلا تغيير إذن من عند الله ما دامت القلوب لم تتغير والعقول لم تتغير؟ أنا شخصيا من المستبشرين والحمد لله، أستبشر لا بالسنوات لا بالأرقام، لكن أستبشر بما أراه في قلوب الشباب في العالم الإسلامي من أقطار إلى أقطار، من المحيط إلى المحيط، من تغير نحو الإسلام، اتجاه جديد، بعث إسلامي جديد يعمر هذه القلوب من بعد ما كانت خاوية في خلال القرون الماضية، فحل بالمسلمين ما حل بهم نتيجة قوى قلوبهم من الإيمان. ولكني وأنا أستبشر بمطلع هذا القرن وأرجو للمسلمين فيه خيرا لا أغفل عن الواقع الذي نعيش، لا أغفل عن الظلمات، عن الأزمات، عن المصاعب والمشقات التي تحيط بالمسلمين اليوم وتعتصمهم اعتصارا على يد أعدائهم في كل مكان في الأرض. ولعلنا لا نستطيع أن نمضي في الحديث عن هذا القرن الجديد إلا إذا تحدثنا عن القرون القريبة الماضية، فالمستقبل حلقة من حلقات التاريخ متصلة بالحاضر، والحاضر حلقة متصلة بالماضي، ولا يمكن أن ندرك الحاضر ولا أن ندرك المستقبل المرقوب إلا إذا عبرنا على الماضي نكتشف أحداثه، نعرف ما جرى فيه من تغير في أحوال المسلمين بعد أن كانوا هم الأمة، بعد أن كانوا هم القوة في الأرض، بعد أن كان لا يبرم أمر في الأرض إلا برضاهم وبمشورتهم أو يغضبون فتهتز الأرض كلها. كيف تغير الحال؟ كيف صار المسلمون إلى الذل والهوان والتشريد الذي يعيشونه اليوم؟ مقتلون في كل مكان في الأرض، يعذبون، مشردون، مطاردون، انتهكوا أموالهم وديارهم وأعراضهم، بل انتهت أرواحهم وقلوبهم، وتخشى بأفكار ليس بينها وبين الإسلام صلة، وبأمور مخالفة تماما مخالفة لدين الله. كيف حدث ذلك؟ كيف حدث والله قد وعد المؤمنين من هذه الأمة بالاستخلاف والتمكين والتأمين، حيث قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، هنالك في الآية وعد من الله سبحانه وتعالى بالاستخلاف والتمكين والتأمين، ولكن الوعد مقرون بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن هذا هو الشرط الذي اشترطه الله على هذه الأمة، والذي تكفل في مقابله أن يمنع هذه الأمة بركته ونصره وتمهيده وعونه في الاستخلاف والتمكين والتأمين. يأمنون ويمكن دينهم في الأرض، ويصبحون هم الخلفاء، أي هم القوة التي تسير أمر هذه الأرض. كذلك قال الله في وصف هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال كذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الوصف الرباني، هذا التقدير الرباني لهذه الأمة، أنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها شاهدة على الدين الحقيقي وقائدة لها ورائدة. كيف تحول إلى هذا الهوان الذي تعيشه الأمة الإسلامية؟ هل يتخلف وعد الله؟ حاشا لوعد الله أن يتخلف، وهو الوعد الحق، والله أصدق القائلين. ماذا حدث إذا؟ كيف نفسر القرون الثلاثة الأخيرة من حياة المسلمين التي حضروا فيها تباعا؟ ظلت قوتهم تتضاءل، ظلت قوة أعدائهم تتصاعد، حتى غلب عليهم أعدائهم، حتى بدوهم في اعتدالهم، حتى مسكوا العالم الإسلامي ملكا، حتى دخلوا لو أرض والديار فقط، بل القلوب والأرواح، يغزوننا بما نختلف على تسميته الغزو الفكري. كيف حدث ذلك؟ كل شيء بقدر، نعم، ولكن قدر الله يجري من خلال أعمال الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يظهر الفساد في البر والبحر بقدر من الله، نعم، لكن بما كسبت أيدي الناس. قدر الله مرتبط بأعمال الناس في الأرض، كيف يسلكون، هل يستقيمون على النهج أم يحيدون عنه، وبحسب سلوك الناس في الأرض يجري قدر الله. حين وقعت هزيمة أحد قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله.
هو قدر من عند الله نزل، نعم مقدر في كتابه من قبل أن يقرع السماوات والأرض، لكنه جرى بما كتبت أيدي المؤمنين يومئذ، قل هو من عند أنفسكم بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدهم ونبيهم ومعلمهم أصابهم ما أصابهم في ذلك اليوم بقدر من الله وبفعل من أنفسهم. كذلك ما أصاب المسلمين في القرون الثلاثة الأخيرة إنه جرى بقدر من الله، ولكنه جرى من خلال أعمال المسلمين. فماذا عمل المسلمون في تلك القرون بالذات مما أورثهم هذا الهزال، هذا الهوان، هذا الضعف، هذا الذل الذي عاشوا فيه في القرن الأخير من بكلمة مختصرة، لقد حادوا عن طريق الله. فإن أردنا أن نفصل هذه الكلمة شيئا من التفصيل فلنراجع مفاهيم الإسلام وقواعده وأركانه، كيف نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، كيف فهمها الصحب الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف قامت بها تلك الأمة التي وصفها خالقها سبحانه لأنها كانت خير أمة أخرجت للناس، ثم كيف تحولت هذه المفاهيم، هذه الأركان، هذه المعاني الإسلامية في نفوس المتأخرين من المسلمين. وأبدأ بالركن الأكبر والأعظم من أركان الإسلام، الركن الذي يدخل به الناس الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذلك ركن الإسلام الركين، ركنه الأول قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج، قبل كل شيء هذا الركن الأساسي الذي ينبني عليه الإسلام، انبنى في الماضي وينبني في الحاضر وينبني في المستقبل، وبغيره لا يتم بناء على الإطلاق. كيف كانت لا إله إلا الله في حس هذا الجيل الأول الذي استحق وصف الله بكامله كنتم خير أمة أخرجت للناس، ذلك الجيل الفريد الذي لم يتكرر في تاريخ البشرية، كيف نشأ، بما تفرد هذا التفرد في التاريخ كله؟ هل كانوا بشرا غير البشر؟ كلا والله، لقد كانوا بشرا تجري بشريتهم في عروقهم، في سلوكهم، في أعمالهم، هم في كل لحظة بشر، ولكنهم بشر على الصعيد الأعلى، بشر في أعلى آفاق البشرية. فبما استطاعوا أن يصعدوا إلى ذلك الأفق الثاني، بأي شيء ارتفعوا حتى استحقوا أوصاف الله لهم، ارتفعوا باستيعاب هذا الركن الأول لصفة الخالق، باستيعاب لا إله إلا الله محمد رسول الله، استيعابها إلى أعمق أعماقهم، والسلوك بها في واقع الحياة في كل لحظة من لحظاتهم. ليست لا إله إلا الله تلك الكلمة العابرة التي صارت إليها في حس المسلمين المتأخرين، كلمة يقولونها يظنون أنهم بها حاج الإسلام، وهم بعيدون عن معنى، بعيدون عن مقتضاها، بعيدون عن منهجها الشامل الذي يشمل الحياة كلها، يقولونها بألسنتهم وقلوبهم وعقولهم غافلة عنها، وسلوكهم الواقعي مخالف لها أتم المخالفة. وأي مخالفة أكبر وأعظم من أن يحكم المسلمون بشريعة غير شريعة الله وهم ينطقون لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله إذن إذا لم يكن لها ذلك المقتضى، أول مقتضى أن يتحاكموا إلى شريعة الله؟ ماذا بقي منها في واقع الحياة؟ بقي الصمت والصدى، وما كان المقصود بها ان تكون اصواتا تخرج من افواه الناس، انما كان المقصود بها ان تكون واقعا معاش، كان المقصود بها ان تلغي الجاهليه التي تعبد اربابا متفرقه، وتحدث بدلا من الجاهليه واقعا جديدا فيه اله واحد يعبد لا الهه متعدده، اله يعبد في المسجد وهو ذاته سبحانه وتعالى يعبد في كل مكان. اما ان يعبد الله في المسجد ويعبد اله اخر في واقع الحياه، يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. فاما الجيل الاول الذي كتب بدمه بمشاعره بفكره بكل لحظة من حياته أمجاد التاريخ الإسلامي ووضع البذرة التي نمت خلال القرون، فقد كان يستوعب لا إله إلا الله، كان يعرف مقتضياتها كلها، كان يعيش كل لحظة من حياته بلا إله إلا الله، فيتحاكم إلى شريعة الله ويتخذ منهج الله منهجا له في الحياة، يأتمر بما أمره الله وينتهي عما نهاه الله. ولا نقول إنهم كانوا ملائكة، كلا، لقد كانوا بشرا، وكان يجري عليهم ما يجري على البشر من خطأ وخطيئة، ولكنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم، لقد كانوا يخطئون كما يخطئ البشر وتقع منهم الخطايا كما تقع من البشر، ولكنهم سرعان ما يفيئون الى الله، يعرفون انهم مخطئون فيقومون من وردتهم ويتجهون الى الله من جديد، فيتقبل الله توبتهم ويعطيهم العزم والقوه على ان يسيروا في طريقه. كان ذلك الجيل يعرف حق المعرفه، يقدر حق القدر ما لا إله إلا الله. لم تكن في حسه كلمة عابرة ولا قضية خفيفة الوزن، إنما كانت حياته كلها هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبذلك كان خير جيل عرفته البشر، وبذلك فعل تلك المعجزات العجيبة التي لا يصدقها البشر لولا أنها واقع حدثت الكعبة. كيف تأتى لهذه الحكمة القليلة من البشر أن تنشر دين الله بهذا الجسر، بهذه السرعة، بهذا التمكن؟ خلال نصف قرن كان الإسلام قد انتقل من المحيط إلى ما وراء الهند. كيف حدث ذلك؟ حركة لا مثيل لها في التاريخ كله من قبل ولا من بعد. هل تحدث بذاتها؟ كلا، إنما تحدث بمكوناتها، وأول مقوماتها لا إله إلا الله محمد رسول الله. حين يستوعبها القلب، حين تتعمق بالنفس، حين تصبح هي منهج الحياة، إنها هي تكتب الواقع على ذلك النحو الفريد الذي كتبه أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن أجيالا مضت والمسلمون يستمسكون بأركان الإسلام، ولكن يدهم تتخلخل من القبضة المكينة رويدا رويدا، فيصيبهم من جراء هذا التخلخل ما ذكره الله لهم من سننه التي لا تتغير ولا تتبدل. يجيء الأعداء يهاجمون دار الإسلام، جاء الصليبيون وجاء التتار وغزوا أرض الإسلام، ما لهم اعتبار كل شيء بقدر وكل شيء يسير حسب السنن الربانية. كان المسلمون قد غفلوا، قد ناموا، قد ركنوا إلى الأرض، إلى الشهوات، إلى متاع الدنيا القليل. شغلتهم أموالهم وأنفسهم، شغلهم متاع لا يساوي أن يشغلوا به عن الدار الآخرة وعن الجهاد في سبيل الله. فجاء الغداء عقاب سريع من الله سبحانه وتعالى. جاء الصليبيون وجاء التتار وأغاروا وعادوا فسادا في الأرض والسماء، ولكن الله الغالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله الغالب على أمره كان قد قدر قدرا أن يستيقظ المسلمون مرة أخرى، أن يعودوا إلى الله بقيادة علمائهم وزعمائهم وقادتهم العسكريين. أرسل الله من العلماء من يذكر هذه الأمة بقضية عقيدتها، من ينقي لها تلك العقيدة مما شابها من أخلاق ليست منها. وكان في مقدمة أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. وبعث الله قادة من قادة المسلمين يذكرونهم كما فعل صلاح الدين بأنهم غلبوا على أمرهم لأنهم نسوا الله وسردوا عن دينه الصحيح. فيجب عليهم أن يعودوا إلى الدين، يجب عليهم أن يعودوا إلى النهج الصحيح لينصرهم الله. واستجابت الأمة، سواء وراء صلاح الدين في حربه للصليبيين أو وراء قطز في حربه للتتار. وصيحة قطز الشهيرة شهيرة لا تنسى، وإسلامان حين دخل المعركة الفاصلة بينه وبين التتار بهذه الصيحة العظيمة وإسلامان فتغير مجرى التاريخ. لقد كان التتار قد خرجوا من ديارهم في رحلة مخربة مدمرة لم يتوقفوا فيها أبدا خلال ألوف من الأيام، حتى دخلوا عاصمة الخلافة بغداد وعادوا فيها فسادا بأبشع ما يعيش جيش غاز، جيش بربري، جيش لا يعرف للرحمة سبيلا ولا معنى من معاني الإنسانية، يقتل يذبح. لقد ألقوا بكتب المكتبة الكبرى في بغداد، ألقوا بها في النهر لتعبر عليها خيولهم، وحولوا مجرى النهر دما أحمر 40 يوما وليلة من المذابح التي ألقاها بالمسلمين. ووصلت جل المسلمين يومئذ إلى حد أن التتري في بغداد كان يمر بالمسلم والتتري ليس معه سلاح، فيقول للمسلم قف مكانك حتى أذهب إلى بيتي فآتي بالسيف فأقتلك، فيقف المسلم مكانه حتى يأتي التتري بسيفه ويقتله. وبعث الله لهذه الأمة قائدها الذي يقودها باسم الإسلام.
Yeah.
أما أن يكون مستعمرا وهو يحكم شريعة الله إنها كلمة جسيلة أدخلها أعداؤنا إلى قلوبنا وأفواهنا لنكره حكم الإسلام. ينبغي أن نحترم ونحن نتحدث عن هذه الدولة. لقد كانت فيها مظالم كثيرة نعم، ولقد كان فيها انحرافات كثيرة عن دين الله نعم، ولكن يكفي هذه الأمة أو هذه الدولة عند الله أنها حمت العالم الإسلامي 4 قرون متوالية من الغزو الصليبي والصهيوني. ويكفي هذه الدولة عند الله أن السلطان عبد الحميد أبى أن يقيم الوطن اليهودي في الأرض الإسلامية ودفع حياته أو ملكه ثمنا لذلك، وله عند الله العافية. ولكن علينا أن نقف وقفة عند هذه الأحداث. عبد الحميد واليهود، لأن حاضرنا الذي نعيشه مرتبط أشد الارتباط بهذه الأحداث. لقد ذهب اليهود بقيادة قائد الصهيونية أو مبتدعها هرتزل، ذهبوا إلى السلطان عبد الحميد يعرضون عليه عروضا مغرية. لو أنه كان يريد الحياة الدنيا وكان يريد لنفسه المجد والسلطان فلم يكن يرغب لنفسه اكثر مما عرضه عليه ذلك له ولدولته. كانت تركيا في ذلك الوقت او الدوله العثمانيه كانوا يدعونها الرجل المريض لكثره المشكلات التي كانت تحيط بها وتوقعا لسقوطها ميته بعد طول المرض. كانت في ازمه اقتصاديه حاده وكانت فيها مشاكل سياسية كثيرة، وكانت الدول الصليبية لا تكف عن استثارة الأقليات المسيحية واليهودية لتشغل بال السلطان لكي لا يهدأ ولا يتخلى. كانت روسيا تستثير المسيحيين الأرثوذكس لأنها هي أرثوذكسية المسيح، وكانت بريطانيا تتكفل بإثارة الأقليات الكاثوليكية والبروتستانتية مع أنها هي بروتستانتية، وكانت تلك الأقليات ومن أبرزها الأقلية الأرمنية لا تكف عن إثارة المشاكل للدولة الأرمنية. كل يوم مشكلة في ركن من أركان الدولة، ويضطر السلطان أن يضرب بيد من حديد على مثير الفتن فيقول الأعداء انظروا هذا هو الجنات، هذا هو الدكتاتور، هذا هو البدبل الذي لا يعرف الرحمة يقتل رعاياه. يستثيرون ليدوروا ضد الدولة ضد الإسلام، يريدون أن يقوموا الإسلام، فإذا فتك بهم وما كان أمامه إلا أن يفتك بهم يقولون انظروا إلى السفاح. وذهب هرتزل إلى عبد الحميد
يعرض عليه قروضا طويلة الأجل، ويعرض عليه تنشيط الحياة الاقتصادية في الدولة العثمانية، ويعرض عليه التدخل لدى الدولتين المناوئتين روسيا وبريطانيا لكي تكف عن إثارة الأقلية. ماذا يصنع حاكم في أكثر من ذلك؟ يستقر حكمه، يقنى شعبه، يأمن من الفتن والاضطرابات، ماذا يريد أكثر منه؟ وكان لهم في مقابل ذلك كله طلب صغير، هو إعطاء اليهود قطعة من الأرض في فلسطين ليقيموا عليها وطنا قوميا. ورفض السلطان المسلم بما أوحى إليه الإسلام، وقال لهيرتزل إن هذه ليست بلادي ولكنها بلاد المسلمين، وقد روتها دماؤهم، ولا أملك أن أتنازل عن جبر واحد منهم. وكان أن عزل، وكانت نهايته كما تعلمون منفيا في الأرض، ولكن له الأجر عند الله، لأنه وقف تلك الوقفة البصيرة المستبصرة بنور الله، التي عرف فيها أن هؤلاء الخادعين يريدون هذه القطعة القليلة من الأرض لتكون غدا دولة، ولتتوسع هذه الدولة ولتنخر في عظام العالم الإسلامي. وهذا هو الذي كان. نريد أن نتتبع بشيء قليل من التفصيل تلك السنوات التي مرت ما بين هذا العصر الإجرامي الذي رفضه عبد الحميد وبين قيام الدولة اليهودية. لقد ائتمر المؤتمرون أو المتآمرون هيرتزل ورفقائه في مؤتمر أقيم في سويسرا عام 1897 للميلاد، وقرروا في ذلك المؤتمر ضرورة إقامة الدولة في خلال 50 عاما. وإذا حسبتم التاريخ تجد الدولة قد قامت بالفعل في خلال 50 عاما. 1897 1947 50 عاما بالضبط. فماذا فعل اليهود وأنصارهم وحلفاؤهم من الصليبيين لكي يقيموا تلك الدولة؟ لقد بدأوا بإزالة الخلافة الإسلامية، لأن الخلافة كانت هي السد المنيع الذي يقف أمام أطماعهم. حتى الرجل المريض كانت أوروبا تخشى، ولست أنا الذي أقول ذلك، اقرأوا ذلك إن شئتم في كتاب الغارة على العالم المسلم. بألسنتهم هم يقول واحد من المبشرين من الكتاب المسيحيين إن أوروبا كانت تخشى الرجل المريض وهو مريض، لأن وراءه 300 مليون من المسلمين مستعدون للجهاد بإشارة منهم، لذلك كانوا يخشون وهو مريض، ولذلك كانوا يعملون بغية الإجهاد عليه. وبالفعل جاءوا بدعيهم مصطفى. وما هو مصطفى؟ وما هو بمسلم؟ ولكنه سمحنا مصطفى كمان أتاتورك، وهو من أصل يهودي من يهود الظلمة الذين هاجروا من المغرب إلى البلقان بأمر من قيادتهم السرية، وتمسموا الدعوة الإسلام قبل تلك الأحداث كلها ب150 عاما، واستوطنوا بالقرب من دار الخلافة ليقوموا بدورهم حين يجيء الوقت المحدد لهذا الدور. وجاء كمال أتاتورك المتسمي بمصطفى ليزيل الخلافة الإسلامية وليمثل لإقامة دولة
في حين غفلة من المسلمين، فما كان أحد في ذلك التاريخ يوم أزيلة الخلافة الإسلامية يتصور على الإطلاق أن الأحداث ستجري في طريق إقامة الدولة اليهودية في الأرض الإسلامية. إنما كان الأشقياء، كان الشريرون يعبثون يعيثون في الأرض فسادا، وأول فسادهم إزالة الخلافة الإسلامية وتمزيق العالم الإسلامي أولا إلى كتلتين كبيرتين، الكتلة العربية والكتلة التركية، وإثارة البغضاء والحقد والحسد بين الكتلتين، يدعون الترك إلى تتريك الدولة أي إلى اضطهاد العرب، ثم يذهبون إلى العرب فيلعبون بقلوبهم ويلعبون بعقولهم، يجيء دورا ويدعي أنه صديق العرب وأنه ينصحهم نصيحة خالصة، وما كانت نصيحته إلا إثارتهم ضد الدولة التركية. فيتمزق العالم الإسلامي تمهيدا لتمزيق أكثر، لتكتيكه إلى دويلات لا تستطيع أن تحمي نفسها ولا تستطيع أن تدفع عن الإسلام شيئا. ومزق العالم الإسلامي مزقا متناثرا متناحرة متنافسة متباغضة على غير ما أمرهم الله وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون جيش من المسلمين العرب يقاتل تحت راية الأنبي البريطاني، يقاتل الدولة الإسلامية. ويقول الأنبي حين يدخل بيت المقدس عام 1917 للميلاد، يقول الآن انتهت الحروب الكبرى. وما انتهت في الواقع، ولكنها كلمة تعبر عن الحقد الصليبي الذي يمتلئ به قلب ذلك الرجل. ولكن من أتباعه؟ من المقاتلون معه؟ مسلمون عرب يقاتلون مسلمين. ويقول لورد ألنبي في مذكراته إنه لولا المعونة الضخمة التي قدمها الجيش العربي ما استطعنا أن نتغلب على دولة العثمانية. يمزق العالم الإسلامي مزقا والعالم العربي بصفة خاصة لتزرع فيه تلك الدولة الدخيلة، وما كان في الإمكان أن تزرع وهناك إسلام في الأرض يحكمه. ما كان في الإمكان لسكان الآفاق أن يحتلوا الأرض المقدسة لو أن الناس كانوا يعود لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن هذه الكلمة كانت تقتضيهم أن لا يقبلوا أن تدلس أقدام الكفار شبرا واحدا من الأرض الإسلامية. ولكن الأرض الإسلامية من المحيط إلى المحيط فيما عدا رقعا قليلة منها، أجزاء من الجزيرة العربية وجسم الدولة التركية أرض تركيا، ما عدا ذلك كله دخل في نطاق الاستعمار الصليبي الذي تدخل الصليبية تحت جناح تدخل الصهيونية تحت جناح الصليبية فيه لتعيش فسادا في الأرض ولتمكن أو لتهيئ لقيام الدولة اليهودية. وبعد 50 عاما من هذا التشتيت من هذا التمزيق قامت الدولة اليهودية في موعدها الذي قدره الله والذي قال به هيرتزل، وما كان يمسك بالغيب ولكنه يخطط والمسلمون غافلون، يدبر والمسلمون مشغولون بخلافاتهم بعضهم مع بعض، بأحقادهم بعضهم مع بعض، بتنافسهم على لعلعات من الحياة الدنيا ينسون بها الله وينسون بها الآخرة، ينسون بها مقتضيات لا إله إلا الله وإن كانوا يقودونها بألسنتهم صباحا مساء. ومنذ قامت تلك الدولة ماذا حدث في العالم العربي بصفة خاصة والعالم الإسلامي بصفة عامة؟ لقد كان اليهود وحلفاؤهم الصليبيون قد دبروا وخططوا تخطيطا دقيقا ألا تقوم قوة على الإطلاق تواجه تلك الدولة، فأزالوا القوة السياسية والقوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الروحية للمنطقة الشمالية. فأما القوة السياسية فماذا تملك تلك الدويلات التي تحتضنها بريطانيا أو فرنسا؟ ماذا تملك أن تصد عن نفسها وأن تمنع عدوان العادي؟ وأما القوة العسكرية فقد فتتت جيوش العرب ووضعت تحت وصاية حليفتي اليهود بريطانيا وفرنسا، فصارت أسلحة العرب من بريطانيا وفرنسا وذخيرة السلاح من بريطانيا وفرنسا. فإذا كفت هاتان الدولتان أيديهما عن الذخيرة فقط تتوقف الجيوش العربية كلها في ساعة. أما الاقتصاد فقد سيره الصليبيون والصهيونيون في خطة معينة: إضعاف العالم العربي واستنزاف ثرواته وتركه مريضا فقيرا جاهلا لا يملك أمره. أما قوة الشباب وهي قوة هائلة تخشى، فقد سلطوا عليه السينما والإذاعة، ولم يكن التلفزيون قد اخترع بعد، وسلطوا عليه المراكز والحانات والشواطئ العالية، سلطوا عليه الصحافة العالية بصوره العالية بأخبارها العالية بقصصها العالية بأفكارها التي تبعد الشباب عن الله، تبعده عن الدين، تبعده عن الجدية في أي أمر من الأمور. وحسب المخططون أنهم قد خططوا تخطيطا كما يقول المثل العامي لا يخر الماء منه. محكم، وهو في الحقيقة محكم، ولكن الله غالب على